هنا من هنا من فوق من فوق محمد. ما في شيء.
الغريب إن أنا سألت في المشايخ قال الشغل بكرة في الجامعة عادي ما في شيء.
ما فيش إجازة إلا في التعليم يا مولانا بس. مدارس بس اللي فيها انتخابات.
إنما هو يبدو أن الناس بتاخد إجازة لوحدها ولما الناس بيحبوا مصر يجوا حالة ما شاء الله. المهم أن تكون بتحب. المهم أن تكون بتحب.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنتكلم في موضوع التفصيل والتشبيهات المؤسسة على الصور او المعاني الإجمالية غير التشبيهات المؤسسة على التفاصيل. ومن التشبيهات المفصلة كل التشبيهات المركبة، لأن التركيب في التشبيه معناه التدقيق في بيان المعنى، وهذا يبلغ في القرآن الكريم مبلغا يحير من يبحث عن سره. وإنما تبحث عن سره فيظهر لك ما استطعت، ثم تقف عند دقائق إذا كنت ممن يعرفون قدر العلم فأنت لا تفسر إلا بما أنت مقتنع به، ولكنك لا تقبل أن تقول كلاما غير محرر وغير مدقق لا في شعر ولا في غير شعر، فضلا عن أن يكون هذا الكلام غير المدقق في القرآن الكريم، فضلا عن أن يكون هذا. فأنا شخصيا يعني وقد بلغت من السن ما بلغ بأجد تشبيهات في الكتاب العزيز أستطيع أن أقول فيها شيئا، ثم أجد أشياء من الدقائق والتفاصيل وأحاول ربطها بالمشبه. ما هو المسألة هي أنك بتربط دقائق وأحوال المشبه به بما يشبهها من حال المشبه، فأجد في من ذلك شيئا وأشياء لا أجده وأشياء لا أجده. علمنا أهل العلم أننا حين لا نجد نقول فيه ولكننا لم ندركه. علمنا أننا حين نقول هنا فيه شيئا ولكننا لم ندركه. يعني مثلا كنت أنا بالأمس أقرأ لطلاب الكلية نصر عبد القاهر يقول فيه إنه إذا أفاد التنكير في موضع فلا بد أن يفيد التنكير في كل موضع، وإذا أفاد التعريف في موضع فلا بد أن يفيد في كل موضع، وإذا أفاد التقديم في موضع، وإذا أفادت الواو في موضع، أفادت الفاء في موضع. المهم أن الحرف أو الحالة إذا أفادت في موضع كمان مرة فلا بد أن تفيد في كل موضع، فلا تقل إن التقديم هنا أفاد كذا والتقديم هنا جاء من أجل الفاصلة أو من أجل القافية، لا تعلل شيئا في اللغة بأمر لفظي، شفت الكلام؟ شيء خطير جدا. لا ايه؟ بأمر وإنما علل، ابحث عن معنى، ابحث عن معنى، لأن اللغة لم تأتي لتطرب الآذان، وإنما جاءت اللغة وجاء البيان ليغذي ويفرغ في العقول والأفئدة. فليس هناك شيء يعلل بأمر اللفظ مطلقا. طبعا دي حقيقة قالها الرجل، ودي خالف فيها بعض العلماء، مش خالفوا فيه، يعني جاءوا على أشياء وقالوا إنه قدم هنا من أجل السج، إنه قدم هنا من أجل اللقافية، من أجل مناسبة رؤوس الآيات، قالوا هذا. إنما القول الذي قاله هذا الشيخ الجليل يكلف، يكلف إنك أنت لابد، أنت أمام نص، لا كل جملة يفها يا تعريف يا تنكير، يفها يا تقديم يا تأخير، يا فيها وسط يا فصل، يا فيها فاء يا فاش، كل الكلام مبني على هذا. وكل شيء، وكل شيء من هذه الأشياء، وكل شيء وراءه معنى، وعليك أنت أن تستخرج هذا المعنى. ولذلك قال لنا شيوخنا رحمهم الله وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين ونجانا من اللغط المبين الذي نعيش فيه، قالوا لنا ليس هناك كلام يتحمل أن تقف عند كل تنكير وتبحث عن سر، وعند كل واو، وعند كل فاء، وعند كل كذا كذا كذا، إلا الكتاب العزيز. أما الشعر فإنك ستقف ولكنك لن تبحث عن أسرار تروع وتروق، لن تستخرج أسرارا تروع وتروق. التنكير يؤتى به في كلام العرب من أجل التقليل، من أجل التكسير، من أجل التعظيم، من أجل التحقير، ده كله موجود في كلامي وفي كلامك. ولكن التنكير الذي يروع ويروق، زي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شوف انت بقى الرجال دي، التنكير في كلمة رجال، وأنهم موصوفون بأي صفة، وأنهم رجال، أي رجال، وأنهم ايه؟ رجال ما عاهدوا الله عليه. فهذا مما هذا مما لا تجده إلا في كلام الله سبحانه وتعالى. فكأننا نعلم أن هنا أشياء يستحيل أن ربنا سبحانه وتعالى يقول، كمثل الذي استوقد نار، فلما أضاءت ما حوله فذهب الله وتركه. لا خد بالك، أنت لازم تستنطق الهمزة والسين والتاء في استوقد، لازم تستنطق الهمزة ومش أوقد نار، ده استوقد، استوقد يعني طلب وألح في الطلب، يعني إيه؟ طلب وألح في الطلب. ثم جاءت نارا بالتنكير، يعني ألح في طلب نار، أي نار ولو كانت ضئيلة جدا، ولابد أن ترجع إلى حالته النفسية التي جعلته يلح في طلب بصيص من النار، أي نار. فلما أضاءت ما حوله ذهب، لابد أنك أنت تقف عند مجيء ذهب جوابا للما، وتعرف من كلام العرب أن لما ديت تؤكد ربط جوابها بشرطها، تؤكد ربط جوابها. ولابد أن تفهم ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب نورهم، وإنما ذهب، ولم يقل أذهب الله نورهم، فرق بين ذهب نورهم وأذهب الله، وذهب الله بنورهم، فرق بين هذه الثلاثة. أذهب نورهم، خلاص أذهب نورهم. إنما ذهب به جل وتقدس. إنما إيه؟ ذهب به كما يذهب زيد بكذا جل وتقدس. له دلالة أخرى، دلالة مزيد الغضب. وشفت يبقى أنت بتبحث عن الدلالات وتبحث عن ما وراءها من المعاني التي تصف لك هذا المثل، كمثل الذي استوقد، كمثل الذي استوقد، وأنها عائدة إلى الذين اشتروا الضلالة. لازم تفهم كل هذا وتربط كل هذه الأشياء. ثم بعد هذا لم يكتفي التشبيه ببيان الحالة، وإنما أردف أو كصيب من السماء وهكذا. تستنطق أنت كل هذه الأشياء وتعود بها إلى الذين اشتروا. شق جدا. وبعدين كلام في كلام الله. وإذا قلت شيئا غير داخل في الدلالة فأنت من الذين كذبوا على الله. ها؟ فأنت إذا قلت إيه؟ فأنت من الذين هذا مصيبة. إيه السودة دي؟ ده الإسلام. ومن كذب على الله فليتبوأ مقعده من النار. شوف المحاذير شكلها، شوف المحاذير شكلها. ولذلك قالوا العلم حينما يدققون ويسلكون الطريق المستقيم غير عابئ بأن يرضى زيد أو يغضب عنه، غير عابئ، لأن المسألة مش لعبة عيال. ده المسألة فليتبوأ مقعده من النار. المسألة إيه؟ فليتبوأ إيه؟ إذا كان زيد ولا عمرو حيبوأ لمقعد في جنة الدنيا ويعمل لي بقى كذا كذا كذا، دي قضية ملهاش قيمة، لأن كل ما فيها من أولها لآخرها لا يزن عند الله جناح بعوضة. فدي كلها لابد من التنبؤ إليها. فأنا في هذه الحالة جربت كل هذه الأشياء، وخصوصا تشبيهات آية النور اللي هي أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن. ما أنا عاوز أشوف إيه اللي في الأعمال الذين كفروا جعلها كسراب، وليه كان السراب بقيعة، وليه الجبن سيرة يحسبه الظمآن، وبعدين ماء، وبعدين حتى إذا جاءه. دلالة حتى وما وراءها من مجهود وما وراءها من كذا وكذا، ووجد الله عنده، وإيه قيمة هذه المفاجأة. وبعدين أخلص من ذي أو كظلمات في بحر للجن. عاوز أنا كل هذا أجد له ما يلائمه من المشبه له أعمال الذين كفروا، أعمال الذين كفروا. فهذا يا شيء فهذا ولذلك أقول كل التشبيهات المركبة عامرة بالتفاصيل وعامرة بالدقائق التي نعقل منها ما نعقل، والتي يظهر لنا منها ما يظهر، ويخفى علينا منها ما يخفى. وبعدين خلاص أنا ما دمت بذلت المجهود وأنا صادق ووصلت إلى هنا، خلاص يبقى ما لم أصل إليه مزفور لمن يأتي بعدي. يبقى إيه؟ ما لم إيه؟ مزخور لمن يأتي بعد. وكم ترك ما الجحز ده كان عبقري. لا وجد الناس يقولون إيه ما ترك، فقال إيه كم ترك، صحح المفهوم وهكذا. فهذا هو هذه التفاصيل. وبعدين ندخل بقى في الشعر. الشعر في عالم آخر في هذه التفاصيل. أحيانا الشاعر يشبه شيئا بشيء ثم يتحدث عن قصة المشبه به، والقصيدة تنتهي عند ذكر المشبه به. يعني مثلا أنا وجدت الشماخ مرة بيشبه ناقته بحمار الوحش، بإيه؟ وتتبعت قصة حمار الوحش وجدت فيه من الذكاء ومن الفطنة، تفهم كلامي؟ ومن حسن السياسة ومن حسن القياسة ما جعله ينجي أصحابه اللي هم القطن واللي حوله الجماعة بتاعته من كل البوائق، وكان بارعا جدا جدا في وصف البائقة، في توصيف البائقة، يعني بارع جدا جدا في أن يحدث عن الصائد الرامي الصائد لحمر الوحش، وعن مكمنه الخفي، وعن حيله الذكية، وعن حيله البارعة، ويصف كلاب الصيد وجوعها وكذا كذا كذا كذا. ثم هذا السيد الرائع اللي هو سيدنا الحمار، فهم كلامي؟ ده هذا ينجو بإيه؟ ينجو بجماعته من كل هذه الغوائل. أنا أدهشني هذا جدا جدا، فهم كلامي؟ أدهشني هذا جدا جدا، لأن ده مش حمار، ده زعامة، وزعامة ناجحة. لأن أصل الناجح في القيادة، سواء كنت رب أسرة أو كنت رب عائلة أو كنت رب شعب، هو أن تسلك به المسالك السلامة، وأن تبتعد به عن مسالك الندامة. فإذا حشرت قومك سواء كانت عيلتك أو أسرتك أو شعبك في مسالك الندامة، فأنت بلاء نزل بهم من الله، وهكذا. فأنا راقني جدا، فبدأت أحس أن حمر الوحش ديت مش دي شيء تاني، حمر الوحش شيء تاني. وبعدين واحد حاب يتفلسف زي الواد أحمد كده، قال أنا عاوز أكتب عن التحليل النفسي لحمر الوحش. قلت له يا سيدنا دي مش حمر، أصل أنت تكتب عن التحليل النفسي للحمر لو كتل حمر اللي على الأرض، إنما دي مش حمر، ده كل شاعر له صناعة بيانية لحمر معينة. كل إيه؟ ولذلك وجدت الأعشى رائع جدا جدا. إذا كان بيمدح رجل جبار، تجد حمار الوحش في هذه القصيدة حمار كل عنف وكل ضراوة وكل خسة وكل خيانة وكل غدر وكل ندالة. إذا كان يمدح رجلا كريما نبيلا بهيا جليا محبا للخير، تجد حمار الوحش بتاعه في منتهى اللطف، تفهم كلامي؟ وفي منتهى الحنان وفي منتهى الرعاية. فدي المسائل، فده كل هذا من التفاصيل، وكل هذا من خارج التفاصيل. وده وأنا ويقيني أن لا القرآن ولا الشعر أشبع هذا الجانب لا في القرآن ولا في الشعر من الدراسة البلاغية التحليلية الحية التي يستحيل أن تصل إلى قاع الحقائق في هذا الباب، وإنما يصل كله وما كله ساعية بالرحل شملالة، إنما يصل كل منا إلى ما استطيع أن يصل إليه إلى آخر. فهذه التفاصيل اللي احنا نتكلم. فعبد القاهر شوف أعجبني الرفعي، ما يدري سؤال اقرأ لي السؤال يا أحمد أفندي.
أستاذ حضرتك تتكلم عن علو الهمة في نهاية المحاضرة.
عن علو الهمة؟ طيب عن علو أعجبنا الرافعي. أصل خد بالك العلم ده سر من أسرار الله، يعني أسرار الله في الكون لا حدود له، أسرار الله في الإنسان لا حدود له، أسرار الله في القرآن لا حدود له، لا حدود له. لأن أنا وجدت القرآن والكون يتعادلان. ها؟ أيوة، يتعادلان في الأمر الإلهي، فإذا قرأت الكون بالعين التي قرأت بها القرآن وجدت الكون مصحفا صامتا. فإذا إيه؟ وجدت الله في كل شيء في الكون كما وجدت الله في كل شيء في القرآن الكريم. وإذا قرأت القرآن بالعين التي تبحث فيها في الكون وجدت القرآن كونا ناطقا. وجدت الايه وهكذا وهكذا. تفهم كلامي؟ انا ذكرت ده مع رفعي لان ايوه انا لان اهل العلم لهم كلمات ألقى الله وأنا معتقد أنها إلهام من إلهامه لمن صدق من أهل العلم. ألقى الله ها وأنا إيه؟ معتقد ها؟ أنه إلهام لمن صدق من أهل العلم. إيه الكلمة اللي قال؟ كلمة واحدة قالها الرب. قال كلام العلماء منبه لمن بعدهم. منبه أنا فهمت من منبه إنها ليست هي العلم وإنما تنبيه إلى مواطن العلم. كلام العلماء منبهة لمن بعده منبه لمن بتنبهني. أصلك أنت لما تحفظني الصورة تبقى ما نبهتنيش، تبقى حفظتني الصورة. لما تشرح في التفصيل تبقى ما نبهتنيش إنما شرحت لي التفصيل. إنما المنبهة حين تنبهني فقط وتوجهني إلى أن أبحث أنا وإلى أن وإلى أن وإلى وإلى أن أجد أنا. ولذلك قلت لكم كثيرا وأكرر إن ألذ معلوماتي وأحلى معلوماتي هي التي وصلت إليها بسعيك وليست هي التي وصلت إلى أذنك من فم الناس. أنا قلت إيه؟ أحلى شيء في المعرفة، أحلى شيء في المعرفة هي التي سعيت أنت إليها بجهدك وليست. وبعدين لاحظ حاجة، لاحظ حاجة، لاحظ أنك لن تسعى إلى معرفة بسعي يأتي بها إلا إذا أكثرت من سماع كلام العلماء. يعني أنا لما بقول أحلى ما في المعرفة ما وصلت إليه بسعي، لا تفهم منه مطلقا أنني أصرف عن كلام العلماء، لأن المسألة مش كده. المسألة أنك لن تستطيع السعي بعقلك وخواطرك إلا إذا أشبع عقلك وأشبعت خواطرك بكلام أهل العلم، بكلام أهل العلم. فهذا هو التفصيل الذي نحن فيه، وهذا هو الشيء الذي نحن فيه. اقرأ لي أحمد، اقرأ أحمد من حسن تعيين، ولا حد غيرك تقرأ مع أصلحنا برضك. إحنا لاحظ إن إحنا إيه، واحد يقرأ على طول يقرأ وكان الباقي مظبوطش، يعني ده برضك نفس استبدادي تعلمناه. نفس ايه؟ اقرأ احمد خلاص ما فيش غير احمد، الشعب المصري كله ما فيش غير احمد. انما مشكلة يا ريت حد تاني يقرأ، يعني انا بقول احمد لان يا ريت حد تاني يقرأ ويريحنا من احمد، انا راضي عنه وغصب عني. يلا حد تاني يقرأ غير احمد، اقرأ احمد خلاص.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: والعبرة الثانية أن مما يقتضي كون الشيء على الذكر وثبوت صورته في النفس.
كم يقعد صفحة كم؟
65.
طب يلا.
والعبرة الثانية أن مما يقتضي كون الشيء على الذكر وثبوت صورته في النفس أن يكثر دورانه على العيون ويدوم تردده في مواقع الأبصار.
نعم.
وأن تدركه الحواس في كل وقت أو في أغلب الأوقات.
لاحظ أن ياخد بالك، يعني مما أراه من توفيق الله لهذا الشيخ الجليل، وأصله مش لوحده عبد القاهر، كل كل وممكن أن يوجد هذا في زماننا، بس المهم في العلم الصدق والإخلاص. الصدق العلم إذا حملته كسلعة تباع وتشترى فقد صار رمادا، إنما إذا حملته بحقه يصير نورا يخرج الناس من الظلمات إلى النور. مما هدى الله به هذا العلامة الجليل هو أنه دايما يربط المسائل العلمية بقواعد لا خلاف فيها، ولا يجوز لأحد أن يخالف فيها. فمن المعلوم علم ضرورة، الأول أن الإدراك الإجمالي أسرع من التفصيل، عظيم، ودي لا خلاف فيها، يشهد لها الأذن والسمع والبصر والأنف والفؤاد. الثاني هي عبرة أيضا لا يجوز لك أن تخالف فيه، وهي أن الشيء الذي يكسر دورانه في الوجود وتكسر رؤية العين له أسرع في الحضور عندما تستدعيه لتشبه به شيئا ولتزيد الشيء الذي تتحدث عنه بيانا به، لأن التشبيه لا تنسى إن أنا متى أشبه، أنا أشبه لأكشف غموضا في المشبه، أنا إيه لأكشف غموضا، أنا لو شبهت لغير غرض معنوي يبقى كلامي لا قيمة له. لو إيه وكلامي لا قيمة له، فهو فحينما يعطي المشبه وأنا أريد أن أحضر له نظيرا أو قرينا يزيده إيضاحا، أول ما يقفز إلى ذهني هو الأشياء التي تكرر نظري لها، وهذا لا يجوز لأحد أن يناقش فيه. وهذا ومن توفيق الله لأهل العلم أنهم يربطون دقائق المعرفة لأظهر الأشياء وضوحا، أنهم يربطون ما يختلف فيه بما لا يختلف فيه، فده شيء جيد جدا. يعني اتق الله في أقلام هؤلاء لأنها أقلام الحق، فإذا تقرأ كلامهم بغفلة اقرأ ثاني يا واد أحمد.
والعبرة الثانية أن مما يقتضي كون الشيء على الذكر وثبوت صورته في النفس أن يكثر دورانه على العيون.
ماشي 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 يلا.
ويدوم تردده في مواقع الأبصار.
نعم نعم.
وأن تدركه الحواس في كل وقت أو في أغلب الأوقات.
لاحظ إلا كل إلحاح على الفكرة، أن يتردد أن يكثر دورانه وأن تدركه النفس وكذا، وأن تفكر إذر الجمل الثلاث جمل دولت يا أحمد.
أن يكسر دورانه على العيون
أدوح،
ويدوم تردده في مواقع الأبصار.
ده تأكيد.
وأن تدركه الحواس في كل وقت
تأكيد
أو في أغلب.
انتظر يا ودي أحمد، وإذا وجدت العالم يكرر معنى ويؤكده فلابد أن تدرك أن هذا المعنى له عند هذا العالم مكان، لأنهم لا يؤكدون إلا الذي هو الذي هو الذي الذي هو الذي هو موضع الذي هو موضع العناية وموضع الاهتمام موضوع العناية. فأنا سعت ما أقرأ، وعشان كده أنا قلت إيه احترموا أقلام الحق في يد أهل العلم بمزيد من التنبه لكلامهم، بمزيد إيه؟ من التنبه لكلامهم، لأننا أردت أن أنبه إلى أنك إذا وجدت العالم يؤكد جملة إثر جملة معنى واحد يؤكد بثلاث جمل يبقى يعلم أن هذا المعنى له عنده شأن أي شأن، يبقى أنت بدأت تفهم ما دار في عقل العالم وليس فيما كتب قلمه. وإنما جعلت ما كتب قلامه وإنما إيه؟ سبيلا إلى قراءة نفسه وعقله. وإذا هداك الله إلى هذا وإلى أن تجعل ما تكتبه الأقلام سبيلا إلى تعقل ما في الأفهام يبقى هديت إلى علم جليل، وضعت قدمك على أول الطريق الذي سلكه أهل العلم فكانوا به علماء. وإنت مش عاوزك تكون عالم، ولا أنت تقول أنا لازم أكون عالم، إنما أنت عليك أن تبذل كل ما تستطيعه لتكون من أهل العلم، ثم بعد ذلك تترك الأمر لله. طلعت من أهل الجهل يفعل بك ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، فتح عليك وجعلك لا يسأل. هذا يمكن من نعم الله عليك إنك أنت تجتهد ما تجتهد ثم تخرج من الدنيا جاهلا، يمكن دي من نعم الله أعلم، لأن الله لا يسأل عنه سبحانه وتعالى. ولذلك أنا دايما لا أطالب نفسي بأن أنجز شيئا، إنما أطالب نفسي بألا أدخر لحظة من حياتي في سبيلي أن أنجز شيئا. بس أنجزت ما أنجزت ده بيد الله، أصل من عطاء الله الإنجاز ده إيه؟ عطاء الله، ومش في إيدي أنا، مش في إيدي أنا، وهكذا. فاهم كلامي؟ بس يبقى زي ما بيقول علي أن أسعى وليس علي تحقيق المطالب، علي أن أسعى. ده كلام صح، ده كلام صح، عشان الفشل ما يكسرنيش، علشان إيه؟ ها؟ الفشل ما يكسرنيش، لأن أنا ممكن جدا بعملية نفسية معينة أعرض نفسي لأن يمحقني الفشل، والفشل متوقع، والفشل إيه؟ متوقع. فمن أجل أن تنجو من بائقة الفشل، فمن أجل أن تنجو من إيه؟ طالب نفسك بما تملك، وهو أنك لا تضيع لحظة من وقتك في سبيل تحقيق عمل جليل، عمل إيه؟ جليل. وأجل عمل هو ما تضمر قلبك فيه على خدمة الأمة التي قال فيها ربنا كنتم خير أمة، اللي هي تخدم قومك، تخدم الأمة التي أنت منها. هذا جيد، هذا جيد. يلا.
وبالعكس، وهو أن من سبب بعد ذلك الشيء عن أن يقع ذكره بالخاطر وتعرض صورة.
خلاص بقى تفهموا كويس بقى، لأننا حتحشر. يلا.
وهو أن من سبب بعد ذلك الشيء عن أن يقع ذكره بالخاطر وتعرض صورته في النفس قلة رؤيته.
لاحظ أنه لسه بيأكد، لاحظ أنه أكد كثرة الرؤية وما تؤدي إليه، ثم قابل بقلة الرؤية. اتعلم لغة العلم، ومش اتعلم لغة العلم فقط، اتعلم كيف تخاطب الناس بالمعرفة. لأن هذا الرجل وغيره قالوا لنا العلم واللغة التي تعبر بها عن العلم، يعني عليك أن تحصل أمرين، أن تحصل العلم وأن تحسنها، وأن تحصل
العبارة.
أنا سمعت من هؤلاء وهؤلاء، أنا سمعت من شيوخ أجلاء كان علمهم كان علمهم أطول من ألسنتهم، فكانوا عندهم علم كثير ولكن اللسان كان لا ينبئ عن هذه الكثرة إلا بصعوبة. وهم علماء أجلاء وشيوخ أجلاء، وكانوا إذا تكلموا فيما نعلم كأننا لم نعلم عنه شيئا. يعني مثلا إحنا في اللغة العربية دي عشنا نأكل ونشرب ونحضر، فالكلام نأكل إيه؟ فكان في شيخ جليل رحمه الله رحمة واسعة بدأ في الامتحان يتكلم معاه، أنا عامل نفسي مستعد إن أنا أجيب عن سؤال الشياطين، فاهم كلامي؟ مستعد إن أنا إيه؟ فإذ بالشيخ يتكلم كلاما كأنني لم أعرف في النحو شيئا. كأنني لم أعرف في النحو شيئا وخلاص منتهت المسألة وأنا قاعد قلت خلاص انتهى الأمر خلاص لا 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 نتائج ولا غير نتائج. فدخل الشيخ من مشايخ الأدلاء الذين يعرفونني وبعدين قعد ساكت كده والشيخ بيتكلم قاعد ايه يا اخي ناس صالحين والله احنا افتقدنا اشياء كثيره جدا افتقدنا صلاح العلماء. وبعدين قال له يا سيدنا الشيخ كان رجل صالح التاني ده كان رجل شديد الصلاح قال له يا سيدنا الشيخ انا لم افهم شيئا مما تقول. ما هو الشيخ ادرك لنا لم افهم فقبل انا ما اقول انا لم افهم قال له يا سيدنا الشيخ انا لم افهم شيئا مما تقول تسمح لي بقيت اسال الولد ده قال اتفضل جلس اني بقيت الكلام اللي انا مستعد الى اخره. فكأن العباره يعني انا ذكرت هذا لأن ان تعلم العلم وان تعلم لغه العلم. وقالوا شيء ثالث ها قالوا ايه شيء ثالث وان تتعلم كيف توصل العلم بلغته الى عقول الاخرين. شفت الثلاث شروط شفت حرص الامه على شيوع المعرفه في افرادها. يا سيدنا ما تتعلم العلم لوحده وتضعه في صدرك ولسانك ابكم يبقى كاننا لم نعقل شيئا. لابد ان يكون لسانك قادرا على ان يعبر عنه وأن تكون حيلك ووسائلك قادرة على أن تنقله إلى قلوب الآخرين. لأن قيمة علمك كما مرة لأن قيمة علمك بمقدار ما تزرعه في قلوب من يأتي بعدك. هذا هو. وإذا أنت لم تفلح في هذه الأخيرة يبقى أنت والله يا علمك ده ما يلزمناش. علمك ده علم موقوف من المنفعة. متى ينفع؟ إذا انتقل. ولذلك سميت رسالة محمد بلاغ يعني أن يبلغ ما عنده إلى قلوب الآخرين وعقول الآخرين. فإذا لم يتم البلاغ يبقى ما فيش نبوة. شفت إزاي؟ فإذا إيه؟ ما فيش نبوة. إذا لم يتم نقل المعرفة من صدري إلى صدرك يبقى ما فيش علم. وهكذا. فده كلام مهم جدا. ده أصول الثقافة العربية والإسلامية. لأن الإنسان هو الهدف. إنما إحنا مثقفين في الأبراج العاجية وانتوا يا دهلات اخليكم في الـ في الـ في الـ في الـ في الايه في الـ في المدارك السفليه. لا ده مش كده دي انانيه. دي لان انت عاوز برج عاجي على جدك مالكش قيمه ان ما كانش حولك الامه بحالها وشعب كامل ليس لك قيمة. زي بالضبط زي الزعيم اللي هو لوحد. لا يا بابا انت عظيم اذا كان كل اللي حولك دول زعماء. فاهم كلامي؟ انت ايه اذا جعلت كل اللي حولك زعماء. الوطني الرائع انت رائع اذا 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 جعلت الوطنية غرسا حيا في قلوب كل من حولك حتى لا تكون انت وحدك. فدايما الإيثار والمعرفة والعموميات. فهمت كلام الله؟ يلا زي ما قلت ان احنا بقى رضعين من سدي الاستبداد فبنقول اقرأ يا احمد كل محاضرة ايه اقرأ يا احمد كل محاضرة ما فيش في مصر للمين دي رضعات من سدي الاستبداد. يلا
وبالعكس وهو أن من سبب بعد ذلك الشيء عن أن يقع ذكره بالخاطر وتعرض صورته في النفس قلة رؤيته.
أنا من إيه؟
قلة رؤيته.
طيب يا كويس
وأنه مما
منك أنت منك يلا
يلا.
وأنه مما يحس بالفينة بعد الفينة.
نعم.
وفي الفرط بعد الفرط.
شوف خد بالك الكلام برضه تحفظه لأن الأدب. لأن لغة العلماء مشوبة بحلاوة البيان. مما يحس في الفينة
بعد الفينة وفي الفرط بعد الفرط.
تفهم كمان؟ يلا تفهم؟ فأنت مع خير، أنت مع معرفة لعقلك، مع طلاقة للسانك، مع عزوبة لسمعك وفؤادك، أنت بخير. ولذلك يعني تقول بالك يعني أنا مثلا مندهش من الذين يجعلون الاطلاع في كتب العلم تكليف. لا مولانا، ده شيء ممتع، ده انت في متعة، ده انت فيه زي سيدنا رسول الله ما قال اذا رأيتم رياض الجنة ايه فارتعب من في رياض الجنة قد ما جلس. ده شيء عجيب جدا جدا انه احنا افسدنا كل شيء بنوايانا السيئة. افسدنا ايه؟ ولذلك القرطبي كان رائعا جدا جدا لما قال كل المبيحات تصير من الصالحات بطيب النيات. دي مش عبارته، دي معناها، بس انا حبيت يعني اخليها سهله للقلب. كل الايه تصير من
الصالحات
بطيب النيات. بطيب النيات. يلا فهم كلام. امر المؤمن كله خير، اذا اعطي فشكر خير، واذا منع فصبر وهكذا.
وانه مما يحس بالفينه بعد الفينه وفي الفرط بعد الفرط وعلى طريق الندره، وان وذلك ان العيون هي التي تحفظ صور الاشياء على النفوس وتجدد عهدها بها وتحرسها من ان تدثر وتمنعها ان تزول. ولذلك قالوا من غاب عن العين فقد غاب عن القلب.
نعم.
وعلى هذا المعنى كانت المدارسه.
خد بالك يعني خد بالك يعني شيء انت كان ممكن تدركه. انا بقول بيربط ما يخفى بما لا يخفى، ويربط دقائق المعرفة التي يمكن ان يختلف فيها بمسلمات العقول. بقي يربط ويصعد ويصعد الى ان قال كلام العامة اللي هو ايه؟
من غاب عن العين
غاب. ودي مش كلام فلسفة إنما تجربة حياتية، إنما إيه؟ تجربة حياتية. فده مهم جدا، مهم جدا أنك تعرف كيف يربط العالم دقائق المعرفة بأولية التفكير الإنساني بأول خلاص. إذن هي ليست غريبة وليست بعيدة وليست غامضة، لأن ما دمت ربطتها بما يجري على أساس العامة أنت مغفل غفلة عظيمة. إذا قلت إنها صعبة ولا إذا جهلتها ولا إذا جهلتها. الباب اللي أنا بتكلم فيه الآن الشيخ هكذا اللسان حاله يقول، الباب الذي أتكلم فيه الآن يرجع إلى ما أقرته العامة وشاع كلامه فيه، وهو البعيد عن العين بعيد عن القلب. يبقى كأننا ممكن أجعل اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب عنوان لدرس بلاغي. عنوان شفت ازاي؟ شفت البراعة بتاعت الشيخ؟ ممكن أن أجعل كلمة العامة اللي هو البعيد عن العين بعيد عن القلب عموما لدرس بلاغة، لأن المعرفة كده، المعرفة في الفطرة، المعرفة في الفطرة. وهو ده اللي قال عبد القاهر، قال أنت تقرأ الشعر يروعك لأن معانيه عندك ولكنك كنت غافلا عنها. تقرأ العلم يروعك لأن حقائق العلم عندك ولكنك كنت غافل
كنت غافلا عنها، لأنك أنت الجرم الصغير الذي انطوى فيه العالم الأكبر. شفت الكلام؟ الله يقول كأن ما فيش علم خارج النفس الإنسانية، كأن القضية هي قضية استخراج ما غاب عنه وهو في نفسي، استخراج ما غاب عني وهو ساكن في نفسي في فطرتي. الدين كله والقرآن كله والنبوات كلها فطرة الله، هي فطرة الله التي يعني هي ساكنة في هؤلاء الناس، ساكنة في هؤلاء الناس. ولذلك لا تجد في نبوة من النبوات شيئا أنزله الله وهو يصطدم مع هذه الفطرة، وهو يصطدم مع هذه الفطرة، وإنما كله تنبيه للإنسان إلى الذي في داخله، تنبيه للإنسان إلى الذي في داخله. وقد فطر الله الناس على حب المعروف وإنكار المنكر، وليست هناك نبوة إلا وهي قائمة على هذين الأمرين، حب المعروف وهكذا. يعني تفهم كلام ازاي؟ يلا تكلم.
وعلى هذا المعنى كانت المدارسة والمناظرة في العلوم وقت
شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ شفت العجب؟ شفت العجب؟ اصل انا ضد ان تقرا كلام العلماء بغفله، لانك تقتله وتحرم نفسك منه. وانا دائما اقول لطلابي حاول انك انت تدهش إذا قرأت ما يدهش، حاول أيوة، لأنك أنت إذا افتقدت الدهشة فقد افتقدت لذة المعرفة، لأنك إيه فقد افتقدت إيه بقت الدهشة اللي هنا. قول لي يا أحمد الآخر جولة قلت أنت.
وعلى هذا المعنى كانت المدارسة والمناظرة في العلوم
عجيب، المدارسة والمناظرة في العلوم كلها تحت عنوان إن بعيد عن العلم بعيد عن الخلق، تفهم؟ كانت المدارسة في العلوم كلها تحت عنوان البعيد عن العلم بعيد عن الخلق، في الكلام والله. فهذا شيء مضحك جدا، شيء مضحك جدا إن هذا العالم الجليل يجعل كل المدارسة وكل المناظرة وكل المعرفة هي في قبض كلام العامة، في قبض، لا يخرج شيء من هذه المدارسة ولا من هذه المناظرة عن هذه العموميات التي أدرك الإنسان من فطرته. كمل يا ابن كمل.
وعلى هذا المعنى كانت المدارسة والمناظرة في العلوم وكرورها على الأسماع سبب سلامتها من النسيان،
نعم،
والمانع لها من التفلت والذهاب،
نعم.
وإذا كان هذا أمرا لا يشك فيه،
أيوة،
بان منه أن كل شبه رجع.
يا سيدي أنت في غنى، عبد القاهر بيغنيك عن كلامي والله، لو تنبهت هو يغنيك عن كلامي والله. اقرأ الجملة الأخيرة يا أحمد.
وإذا كان هذا أمرا لا يشك فيه بان منه أن كل شبه رجع إلى وصف أو صورة أو هيئة من شأنها أن ترى وتبصر أبدا، فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل، وما كان بالضد من هذا وفي الغاية القصوى من مخالفته، فالتشبيه المردود إليه غريب نادر بديع.
اقرأ ثاني يا ولد، أعد هذا وتنبه جيدا جدا، لأن أنا الآن أمام نص طالما حيرني. اقرأ يا ولد.
وإذا كان هذا أمرا لا يشك فيه،
لا اللي قبلها إيه؟ اللي قبلها إيه؟
وعلى هذا المعنى كانت المدارسة
المناظرة إلى آخره، ما شاء الله. وإذا كان هذا
أمرا لا يشك فيه
اللي هو إيه؟ أما أنت لازم تعرف اسم الإشارة درج عليه والضمير درج عليه، يا بتقرا يا تكون بتقرا قراءة مغفلين لا قيمة لها.
تكرار
بعد الشيء عن
بس هو هذا، هو هذا تكرار الأشياء على السمع. القصة التي ذكرناها اللي هي كسر الترداد اللي هي الثلاث جمل اللي أكدوا بعضهم بعضا. طيب التشبيه المعقود عليه ماله يا سيدنا أحمد؟
ما
بان منه أن كل شبه رجع إلى وصف أو صورة أو هيئة من شأنها أن ترى وتبصر أبدا، فالتشبيه المعقود عليه نازل مبتذل.
لو ما كانت رجال نازل كانت بقت سهلة المسألة، لو غير مبتذل أقبلها، لأن المبتذل يعني شائع، مبتذل مش محتقر، مبتذل مش لا لا ما هوش ليس ذما للتشبيه، مبتذل يعني شائع. احنا اللي حملنا اللفظه معنى زائد، وهو انها انه محتقر. انما لما قال نازل دي صعبه شويه. ليه؟ لان انا لاحظت ان معظم تشبيهات القران او كثير من تشبيهات القران المفرده مؤسسه على شيء يكسر دورانه على الأعلى، زي طهي كالحجارة كمثل الحمار ثم لما يحملوها الله انت طب ازاي كده؟ طيب ما تقول لي والله اذا اخطأ. شفت قبل كده كان كلام للبلاغيين حيرني ولكنني وجدت له مخرجا. ايه كانوا يقولون؟ الكناية أبلغ من التصريح، والمجاز أبلغ من الحقيقة. أول ما قالتها وأنا سنكم كده كنت مغفل أكتر منكم بكثير. أنت برضك شو أنتوا عيين يعني، برضك أنتوا ضبابير، أنت فاهم كلامي؟ إنما كنت مغفل جدا. لما يقول لي الكناية أبلغ من التصريح، الكناية جبان الكلب مهزول الفصيلة، ها؟ الكناية إيه؟ كسر الرماد. أبلغ من ذلك الكتاب ولا ريب فيه. فكان الكناية أبلغ من التصريح. التصريح ذلك الكتاب، القرآن كله تصريح إلا آيات قليلة ونادرة فيها كنايات وفيها مجازات إلى آخره. ولكنني فطنت إلى أنها إذا صادفت موقعها كانت أبلغ من التصريح في هذا الموقع. ها؟ 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 فسينغضون إليك رؤوسهم. ها؟ فسيه؟ أيوة. هذه الحركة، هذه الكناية أبلغ من لو صرحت بالمعنى المراد وهو أنهم سينصرفون عنك، فهي أبلغ من التصريح. أبلغ من لو صرحت بالمعنى الأصلي في موضعه، في موضعه. فاستقام عندي كلام عبد القادر. الحقيقة المجاز أبلغ من الحقيقة. نعم، سيدنا رسول الله لما يقول الدنيا خضرة حلوة أبلغ من أن يقول الدنيا محببة إلى النفوس أو لها قدرة وسلطان على القلوب والعقول. فالمجاز أبلغ من الحقيقة في الموضع الذي جاء فيه المجاز، إنما الحقيقة في مواضعها ذلك الكتاب أو البقرة أو الآيات العظيمة جدا جدا اللي هي العظيمة جدا جدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيه؟ ده كله حقيقة، كله حقائق، ليس فيه أشياء من هذا. إنما لما جت هنا وجدت بيقول نازل، التشبيه المعقود عليه نازل، ما ادانيش فرصة إن أنا أقول إن التشبيه المعقود عليه ممكن أن يكون مقبولا يعني. فيمكن أن أنا في شيء عندي ربنا سبحانه وتعالى ثبته في قلبي، وهو أنه ليس هناك عالم منزه عن الخطأ، ها؟ بل ليس هناك إنسان، حتى الأنبياء فيما لم يكن ها؟ من البلاغ هو عرضة سيدنا رسول الله، أصيبوا وأخطأ إلا فيما. فأنا حاولت إن أنا أجتهد في أن أخرج هذا الأسلوب من الغفلة، مع تقدير الكامل للشيخ الجليل، فلم أجد. فقلت ليس هناك حرج من أن يؤخذ من الشيخ ويترك، زي ما قال الإمام مالك، ها، من أن إيه؟ يؤخذ من الشيخ. ثم وجدت له أظهر من هذا في دلائل الإعجاز، زي الشمس الطالعة. الكلام ده هنا قد يكون فيه بعض خفاء، إنما وهكذا. فأيقنت أن الله سبحانه وتعالى يكرمنا بإدراك خطأ القمم، حتى لا نيأس إذا أخطأنا، ولا نحبط إذا فشلنا، حتى إيه؟ ولا نحبط إذا. ولذلك كان اليأس من رحمة الله من أبشع الذنوب، اليأس، لأن اليأس يدمر الإنسان، لأن اليأس يدمر. ما شوف افعل كل المعاصي إلا أن تيأس من رحمة الله، لأن عدم اليأس من الرحمة هو الذي يمكن أن يمحو الله به كل هذه المعاصي. فأنا لجد معنى جليل جدا جدا أن احنا ندرك هذه عشان احنا نعطي أنفسنا الحق في أن نصيبه ونخطئ. إنما إذا أنت حرمت على نفسك الخطأ فلن تفعل شيئا، إذا إيه؟ أيوة، لن تفعل شيئا. إنما أقدم، ادرس واجتهد وابذل أقصى ما عندك، ثم أقدم وقل إن أصبت لك أجران. عبد القادر الآن له أجر فيما نراه أخطأ فيه، ومش كبير على الخطأ يا شيخ. المسألة مش كده، احنا غرباء عن فكرنا. تلاميذ مالك خالفوا مالك، تلاميذ الشافعي مسائل معينة في الفقه خالف فيها تلاميذ مالك شيخ مالك، بل كان أكثر من هذا. كان طالب العلم أول ما يكتب ملاحظاته على ما لا يرضاه من كلام شيخه، وكان شيخه يكون حفيا به جدا جدا، لأن الشيخ يقول باجتهاد وهو ويخشى أن يكون قد أخطأ. بعضهم كان يغسل كتبه يعني حتى لا يقرأها أحد بعده خوفا من الخطأ. فكان الذي يدلني على غفلتي هو من أحب الناس إلي، هو من أحب الناس لأنه نبه إلى الغفلة حتى لا أكون سببا في إضلال عقل. ولغاية دلوقت أعرف علماء لو سألته عن مسألة بسيطة في الفقه يهرب منك. يعني أعرف شيخ جليل جدا جدا، هو لو عصرت منه الفقه انعصر، ها؟ لو إيه؟ ولو سألته سيدنا الشيخ إيه رأيك في فوائد البنوك؟ يسبك ويمشي، لأنه يخاف يقول لك حلال ولا حرام، لأن حلال قوله، لأن قوله حلال ده إخبار عن الله، وقوله إيه؟ فهو فهم كلام زي الصحابة ما كانوا ما يفسروش الأصمعي، مش ما كانش بيفسر الآية، ما كانش بيفسر الكلمات الواردة في المصحف، ما كانش يفسر الكلمات، ما كانش يفسر لأنه يخشى أن يفسرها بما بغير مراد الحق. مش كده بس، كان لا يفسر من اللغة ومن الشعر أي كلمة جاءت في المصحف. أنت فين كلام؟ شفت إزاي بقى؟ احنا طبعا عندنا فكرة ان بعض الصحابة ما كانش يفسر القرآن، وبعض العلماء من ما كانش يفسروا الكلمات القرآنية. لا، ده زال الكلمة الفلانية وردت في المصحف وهي الآن في بيت الشعر. لو سألت عنها في بيت الشعر هذا وهي من كلمات المصحف لا لا لا, لا يجيبك عنها من التحرج الشديد. وهكذا، ونكتفي بهذا القدر.
إلا وقد انتهى.
طب يعني أنا أجي قبلها حضرتك في 12
أنا بخلص بعد الصلاة على طول.
Thank you.